تهفو الحنايا والخيال، والشوق يسري بالليال في ليلات مع النبي. نلقى البشائر والبنان، قد جاءنا داعي الهدى بالحب في رحب الجمال. وضاء في طول المدى حلل الفضائل والخصال، القلب بالوعد احتفى والخير جاد في كل حال. ومع الحبيب المصطفى يحلو لنا فيه الوصال، يحلو لنا فيه الوصال.
يبيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلته عند أم سلمة، وإذا بأم سلمة تتفاجأ من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، يستيقظ في جوف الليل وهو يقول فزعا: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صويحبات الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات التي يحذر فيها من الفتن ويخبر عن أمر سيحل.
لا شك أن الدنيا، كل الدنيا فتنة وبلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. أصلا نحن وجدنا في الحياة الدنيا لنبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا وجدنا في هذا الوجود للابتلاء والاختبار منه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يبتلى به الإنسان ما يقع عليه من فتن، مما يسره أو يضره، مما يحب أو يكره، مما يأمل أو يتألم، مما يتمنى أو مما يتعنى. كل ذلك الله عز وجل ينوع لعبده في هذه الفتن: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، كما يقول أسامة بن زيد، على حصن من حصون المدينة، مشرف على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين يدي رسول الله أسامة ومعه غيره، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى المدينة ثم يقول لأسامة: إني لأرى مواقع الفتن على بيوتكم كمواقع القطر، كما ينزل المطر من السماء فيعم الجميع، كذلك الفتن تنزل من الله عز وجل، إما فتنة السراء أو فتنة الضراء على عباد الله تبارك وتعالى جميعا. الله عز وجل يبتلي عباده لينظر كيف يصنعون. لذلك الإنسان يوطن نفسه أنه في مرحلة اختبار وتمحيص وبلاء من الله عز وجل، فيري الله عز وجل منه الخير في كل حال يكون فيه. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو في كل حال يقدم مراد الله تبارك وتعالى ليكون عبدا لله في كل حال يكون فيه.
كثيرة هي الفتن، وأشدها فتنة الدين، أن يبتلى الإنسان في دينه. والإنسان أو المؤمن ينبغي أن يكون حذرا من هذه الفتن، ملتجئا إلى الله عز وجل، يسأل الله ويدعوه أن يجنب هذه الفتن. ولذلك نجد أننا في صلاتنا نستعيذ قبل السلام من فتنة المحيا والممات، ونستعيذ من فتنة المسيح الدجال. فالمؤمن يلتجئ إلى الله عز وجل أن يجنبه الفتن، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. ثم إن المؤمن إذا جاءت هذه الفتن ينبغي أن يلجأ إلى من يعرفها من أهل العلم. من نعم الله علينا أن جعل للعلم أهلا يحملونه، وعلماء قد أفنوا أعمارهم في دراسته، وعلماء ربانيون يلجأ إليهم بعد الله عز وجل عند حدوث الفتن. والله عز وجل قد قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عندما تقبل الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، وعندما تدبر يعرفها كل أحد. وينبغي للإنسان ألا يخوض في الفتنة ولا يسير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وأنه من استشرف لها استشرفت وتشرفت له تلك الفتن. إذن يلجأ الإنسان إلى ربه ومولاه، ويلتجئ إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يخوض في هذه الفتن ليطلب سبيل السلامة. ومن كان مع الله عز وجل سلمه الله عز وجل بحوله وقوته.
نعم، المصيبة العظيمة أن الدنيا دار بلاء واختبار، والفتن تقبل على الإنسان حتى يرى الإنسان المؤمن الفتنة فيقول هذه مهلكتي، فينجيه مولاه سبحانه وتعالى منها. ثم تأتيه ما هي أعظم من الفتنة الأولى، فيقول هذه ما زال المؤمن مفتنا في الدنيا، يبتلى باختبار بعد اختبار وامتحان من بعد امتحان، وما تزال البلايا به حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. الله يمحصه يهذبه، ولذلك تطهير هذه الأمة بالبلايا التي تقع فيها، بالفتن التي تحصل فيها، فتنة القتل وغير ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن النجاة، طريق الفلاح، طريق الخلاص، هو أن يلجأ الإنسان إلى ربه الذي خلقه وسواه. لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، يلجأ إلى الله، يأوي إلى ركن شديد. لو لم يكن عون من الله للفتى لكان أول ما يجني عليه اجتهاده. نحن فقراء مساكين، لا نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نريد الخلاص، نريد النجاة، نريد الفلاح، نريد السعادة في الدنيا والأخرى، والله لا سبيل إلا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ندعوه، نتضرع إليه، نلجأ إليه، نظهر فاقتنا وحاجتنا ومسكتنا بين يديه، ثم بعد ذلك الأتسل عن عصمته ومنته وفضله وإحسانه لعبيده المؤمنين.
ولذلك العبادة في الفتن أمرها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من يوقظ صاحبات الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ما أحوجنا أن نكثر من العبادة في كل زمن وفي كل حين، خاصة العبادة داخل المنازل. بيوتنا بحاجة أن تعمر بطاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ نساءه ليصلين في داخل الحجرات، تعمر هذه المنازل بطاعة الله عز وجل. والمرأة والرجل الصالح في بيته إذا أكثر من العبادة له عند الله شأن. انظر من أمهات المؤمنين من اشتهرت بالعبادة. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فإذا بجبريل يأتيه برسالة من رب العالمين: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها
صوامة قوامة.
صوامة قوامة، أثنى عليها بهذه العبادة، هذه العبادة التي يحفظ الله بها أهل ذلك البيت، وربما حفظ بالرجل الصالح في البيت الديار التي من حوله. فالعبادة أمرها عظيم، وينبغي للإنسان أن يعمر بيته بالطاعة. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا مررت بجوار بيوتهم قبل صلاة الفجر تسمع لها دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن وقيام الليل.
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني في زمن الفتنة والمحنة العبادة لها أجر ومنزلة عظيمة. وكما أنه عليه الصلاة والسلام كان يرغب في طريق النجاة وسبيل الخير، العبادة والطاعة والعمل الصالح، كان يحذر من الفتن عليه الصلاة والسلام، ومنها: يا رب كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة. في الدنيا مكتسية بالملابس والثياب لكن عارية من العمل الصالح، عارية من التقوى، أو أنها متهتكة في لباسها تظن أنها تستر وهي لا تستر، في الحقيقة تلبس ثياب تبدي من محاسنها ما فيه الفتنة، أو ربما المعنى أنها في الدنيا لها شأن ومكان بين الناس، لكن في يوم القيامة لا تزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة. لماذا؟ فقدت الهدف من حياتها، فقدت الغاية والحكمة من وجودها في الدنيا. لذلك لزوم الطاعات والأعمال الصالحات والبعد عن المعاصي والموبقات هو سبيل النجاة بإذن الله تبارك وتعالى من كل فتنة ومن كل محنة.
تهفو الحنايا والخيال والشوق يسري بالليال في ليلات مع النبي، نلقى البشائر والبنان، قد جاءنا داعي الهدى بالحب في رحب الجمال، وضاء في طول المدى حلل الفضائل والخصال، القلب بالوعد احتفى والخير جاد بكل حال، ومع الحبيب المصطفى يحلو لنا فيه الوصال، يحلو لنا فيه الوصال.